سنة فأسك إن شاء الله. على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك أخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا، عريان تكسوه الرياح ثيابا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك أن تكون ترابا لهفي لرأسك فوق مسلوب القناة تكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حام تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال ما قدر انظر بو علي تلعب الريح بشيبته بالأمس شافت عزيز حسين تجلب للسرور لو ركب مهره وتسلح والوجه يسطع بنور وحولها أولاده وخوته وظل على خيمنا يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبته وهس فوق الرماح ويقودون خلف ناقتي ادير لي بالعين من يسمع عزيزي نحبتي وينفطر قلبي وغصب بالهود جضره جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن كبدي مفتت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة انتهى بنا الكلام للحديث حول الفقرة الثالثة من هذه الفقرات الثلاث وأشد وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة وحتى نعيش في رحاب هذه الفقرة فإننا نحتاج أولا أن نقف عند مفرداتها وهي ثلاث مفردات المفردة الأولى أعظم المتجبرين وهذه المفردة وإن كنا قد وقفنا عندها ولكن لا بأس أن نذكر المقصود بها إجمالا حتى يترابط البحث. الجبار والمتجبر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويراد بهذا الاسم نفوذ القدرة وغلبة السلطان، بحيث ينساق له كل شيء ولا يشذ عنه شيء سبحانه وتعالى. فالجبار صيغة مبالغة من الجابر، أو المتجبر مع تاء التفعل تنتهي إلى الجابر، والجابر ينتهي إلى الجبر، يؤول إلى الجبر، والجبر معناه القهر، الفرض، الإلزام. من هذا المعنى جاءت مفردة الجابر، فالجبار، فالمتجبر سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الكلام حول هذه المفردة أن المتجبر هو نافذ القدرة، غالب السلطان، الذي لا يشد شيء عنه وينساق له كل شيء. انجي إلى المفردة الثانية، وهي مفردة الكبرياء. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء. الكبرياء مفردة تتكرر في النصوص الدينية، في القرآن الكريم: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أدعية صلاة العيد: اللهم أهل الكبرياء والعظمة. شنو المقصود من الكبرياء؟ الكبرياء مأخوذ من الكبر، والمراد من الكبرياء الرفعة الناشئة عن الكمال وعدم النقص. انت الآن في الاستعمالات تستخدم هذه الكلمة. إذا إنسان كانت المعصية متاحة له ووسائل المعصية متيسرة له، مثل ما هو بعض شبابنا، ومع ذلك يترفع عن المعصية، تقول هذا الإنسان له كبرياء. له كبرياء يعني عند رفعة ناشئة من كمال عنده. لما تشوف إنسان فقير وهذا الفقير له حاجة، ويعلم أن حاجته عند غيره متوفرة، ولكنه يأبى أن يطلب حاجته من الآخرين، بل يسعى سعيه ويبذل جهده من أجل أن يحصل حاجته من غير أن يريق ماء وجهه لغيره، تقول هذا الفقير له كبرياء. لما إنسان يتعرض لمحاولة إذلال وإخضاع لجهة معينة ولكنه يأبى أن ينقاد لغيره، تقول عنا هذا الإنسان له كبرياء. إذن الكبرياء معناه الرفع الناشئ عن الكمال، وبما أن الكمال المطلق وعدم النقص وعدم الحاجة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، إذن الرفعة الحقيقية والكبرياء التام هو لله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الحديث القدسي على لسان الله تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. الكبرياء رداء الله. إذن معنى الكبرياء الرفع الناشئ عن الكمال وعدم النقص وعدم الحاجة. هذه مفردة ثانية. المفردة الثالثة هي مفردة العظمة: وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. العظمة أيضا مفردة متكررة في النصوص. أنت تقرأ في كل ليلة جمعة في دعاء كميل: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. في أدعية السحر الرمضانية تقرأ هذه الفقرة: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. وكذلك في أدعية صلاة العيد: اللهم أهل الكبرياء وماذا؟ والعظمة. فما هو المقصود من العظمة؟ اللغويون تحيروا في بيان المقصود من العظمة وخلطوا بين الكبرياء والعظمة. يعني تجي إلى نفس اللغوي تسأل ما هو معنى الكبرياء، يقول لك العظمة. تسأل وما هو معنى العظمة في معجم لغوي واحد، يقول لك الكبرياء. تحيروا في المعنيين فخلطوا بينهما، وفسرت الكبرياء بالعظمة والعظمة بالكبرياء، والحال أن الكبرياء غير العظمة، وهذا مقتضى الأصل في التعدد. زين، شنو معنى العظمة؟ العظمة لما نريد نتعرف على معناها خل ننتقل إلى العظيم. من تقول إنسان عظيم يعني له عظمة. شنو معنى العظيم؟ القرآن يصف الله سبحانه وتعالى بذلك: وهو العلي العظيم. وتكرر هذا الوصف في موارد كثيرة لأمور كثيرة: أجر عظيم، فوز عظيم، سحر عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، عن النبأ العظيم. العظيم لفظ تكرر في القرآن كثيرا ووصفت به أمور كثيرة. شنو معنى العظيم؟ عظيم يعني شنو؟ العظيم هو الفائق على غيره إلى الحد الذي يتصاغر غيره أمامه، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أن خلق النبي الأعظم محمد يعني أن خلق النبي قد فاق على غيره من الخلق، بحيث أن كل خلق يتصاغر أمام خلقه النبوي صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي الذنب العظيم. شنو يعني الذنب العظيم؟ ذنب العظيم يعني ذنبي الذي فاق على غيره من الذنوب إلى الحد الذي تتصاغر بقية ذنوبي أمامه. إذن العظيم هو الفائق على غيره إلى الحد الذي يتصاغر الغير أمامه، والله سبحانه وتعالى هو العظيم. من هنا نفهم معنى العظمة. عظمة معناها الفائقية على الغير إلى الحد الذي يتصاغر الغير أمامها. ولذلك ورد في الأدعية الشريفة في الأدعية الرجبية: يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لماذا؟ لعظمته. هي هذه العظمة. العظمة أن تكون هنالك فائقية على الغير إلى الحد الذي يتصاغر الغير أمامها وخضعت الرقاب لعظمته. إذن ميزنا وأوضحنا المقصود من المفردات الثلاث: أعظم المتجبرين، الكبرياء، العظمة. انجي بعد ذلك إلى رحاب الفقرة الشريفة: وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. يستوقفنا في هذه الفقرة أمران. الأمر الأول: لماذا وصف إمامنا عجل الله فرجه ربه سبحانه وتعالى بأنه أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة؟ ليش مو أعظم المتكبرين في موضع الجبروت والعظمة؟ ليش أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة؟ ليش هذه الهندسة الخاصة في كلام الإمام عليه السلام؟ الهدف من ذلك هو بيان مواضع تجلي الجبروت الإلهي. شلون؟ يعني أنت من ترجع إلى الفقرات السابقة: وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، موصف بأنه أرحم الراحمين. إذن لابد أن يبين الموضع الذي يتجلى فيه هذا الاسم وهو أرحم الراحمين تمام التجلي، والموضع اللي يتجلى فيه هذا الاسم تمام التجلي هو موضع العفو. من تروح للفقرة الثانية: وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. شنو وصف الإمام بأنه ماذا؟ أشد المعاقبين. فلا بد أن يذكر المواضع التي يتجلى فيها هذا الاسم الإلهي أعظم التجلي، وأعظم التجلي لاسم أشد المعاقبين هو موضع النكال وموضع النقمة على البيان الذي مر سابقا. كذلك أيضا هنا لما وصف الإمام ربه تعالى بأنه أعظم المتجبرين ذكر المواضع التي يتجلى فيها اسم أعظم المتجبرين تمام التجلي، والمواضع التي يتجلى فيها الجبروت الإلهي موضع الكبرياء وموضع ماذا؟ وموضع العظمة. شلون؟ خلي ببالك معنى الجبروت وخلي ببالك معنى الكبرياء وتعال شوف شلون يتجلى الجبروت الإلهي في موضع الكبرياء. موضع الكبرياء حتى تعرف شنو موضع الكبرياء، حاول تسترجع معلوماتك وأنت تقرأ دعاء السمات. شنو تقرأ في هذا الدعاء؟ وبعلمك وجلالك وكبريائك. شنو هذه الكبرياء؟ شنو هذه الكبرياء؟ التي لم تستقلها الأرض. شوف تجلي الكبرياء الإلهي، شوف موضع الكبرياء الإلهي، التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها الجبال والأنهار وخضعت لها الجبال وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها. هذا مقام كبرياء، مقام كبرياء الله، استسلمت لها الخلائق كلها. ليش هذا مقام كبرياء الله؟ لأن قلنا الكبرياء الرفعة الناشئة عن الكمال وعدم النقص وعدم الحاجة إلى أحد، هذا مقام الكبرياء، تستسلم له كل الخلائق، رفعة ناشئة عن كمال وعدم نقص وعدم حاجة. في هذا الموطن يتجلى الجبروت الإلهي. شلون في هذا الموطن يتجلى الجبروت الإلهي؟ لأن الجبروت هو نفوذ القدرة وغلبة السلطان، وإذا كانت كل الخلائق مستسلمة لله إذن هذا هو ماذا؟ جبروت الله بأقوى تجلياته. كل الخلائق خاضعة، الأرض منخفضة، السماوات خاضعة، الجبال خاضعة، البحار والأنهار راكدة. هذا هو تجلي الجبروت الإلهي في موضع الكبرياء. لذلك في بعض الأدعية تقرأ هذه الفقرة يا جبار في كبريائك، فيتجلى الجبروت الإلهي في موضع الكبرياء. بعد يتجلى الجبروت الإلهي في موضع العظمة. شلون يتجلى الجبروت الإلهي في موضع العظمة؟ شنو موضع العظمة؟ نتعرف على موضع العظمة من نصوص أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه واستوى، في بعض أدعيته واستوى على العرش بعظمته. شنو يعني استوى على العرش؟ يعني مثل ما يقول غيرنا جلس على كرسي. لو استوى على العرش بحسب تفسيرنا الموافق لنصوص أهل البيت عليهم السلام، استوى على العرش أي سيطر على العالم، هذا المراد من الاستواء على العرش، وهذا مقام عظمة. واستوى على العرش بعظمته. وورد في بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام وبنى السماوات وأتقنهن وما فيهن بعظمته. بناء السماوات وإتقانها أيضا مقام ماذا؟ مقام عظمة. تقرأ أيضا في بعض الأدعية الشريفة ابتدعت الخلق بعظمتك، مقام إبداع الخلائق من لا شيء، هذا المقام مقام عظمة لله. ليش كلها هذه مقامات عظمة؟ لأن العظمة كما عرفناها هي ماذا؟ الفائقية على الغير إلى الحد الموجب لتصاغر الغير أمامها، والاستواء على العرش وإبداع الخلائق وإتقان السماوات، كل هذه مظاهر للفائقية على الغير التي يتصاغر الغير أمامها. في هذا المقام، في مقام العظمة، يتجلى الجبروت الإلهي. شلون يتجلى الجبروت الإلهي؟ يتجلى الجبروت الإلهي لأن الجبروت هو نفوذ القدرة، غلبة السلطان. المسيطر على العالم نفذت قدرته وغلبت سلطانه أو لا؟ الذي ابتدع الخلائق نفذت قدرته وغلب سلطانه أو لا؟ الذي بنى السماوات وأتقنها نفذ سلطانه وغلبت قدرته أو لا؟ إذن مقام العظمة يتجلى فيه ماذا؟ الجبروت الإلهي، يتجلى فيه الجبروت الإلهي بأعظم صوره. إذن الإمام عليه السلام عند هندسة دقيقة لما وصف الله بأنه أعظم المتجبرين بين المواضع التي يتجلى فيها اسم أعظم المتجبرين، والمواضع التي يتجلى فيها اسم أعظم المتجبرين موضع الكبرياء وموضع العظمة. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يستوقفنا في هذه الفقرة، لماذا قدم الإمام المهدي أرواحنا فداه مقام الكبرياء على مقام العظمة؟ ليش؟ يعني ليش ما قال الإمام وأعظم المتجبرين في موضع العظمة والكبرياء؟ هل الإمام كما يتوهم بعضهم كبقية الأدباء يراعي السجع الأدبي فقط، أو أن هذا البناء بناء هندسي خاضع لحسابات دقيقة لا يستطيع أن يبينها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. احنا نقول هذا بناء هندسي خاضع لحسابات، مو مجرد مراعاة سجع كسائر حال الأدباء، كحال سائر الأدباء. شلون؟ تقديم الكبرياء على العظمة إخواني هو من باب تقديم الأصل على فرعه وتقديم الأساس على ما أسس عليه. شلون؟ أنت من توفق لأداء صلاة جعفر مباركة سيما في شهر رمضان الذي ترجح فيه هذه الطاعة المستحبة صلاة جعفر، وما أدراك ما صلاة جعفر. إخواني أهل البيت تركوا لنا كنوزا، وهذه الكنوز قد لا نعرف قيمتها. تسبيح الزهراء كنز من كنوزهم عليهم السلام، وصلاة جعفر كنز آخر من كنوزهم صلوات الله وسلامه عليهم. صلاة جعفر بن أبي طالب، وما أدراك من جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب حالة خاصة وله مقامات وكمالات تجعله تالي المعصوم، والله يوفقنا ونتحدث عنه ونبين ما له من عظيم المنزلة. شاهدنا من تصلي صلاة جعفر هنالك دعاء استحب قراءته بعد صلاة جعفر. في هذا الدعاء تقرأ هذه الفقرة: وأسألك بعظمتك التي اشتققتها من كبريائك. العظمة مشتقة من الكبرياء ومتفرعة عن الكبرياء. وعدنا أيضا عبارة في دعاء يوم السبت وفي دعاء ليلة الخميس: وتعظمت، يعني صرت صاحب عظمة. شلون صرت صاحب عظمة؟ وتعظمت بكبريائك. إذن الكبرياء بحسب نصوص أهل البيت هو الأصل، والعظمة متفرعة عن. شلون يعني العظمة متفرعة عن الكبرياء؟ من نرجع إلى التعريف اللي ذكرناه للكبرياء وللعظمة يتضح عندك هذا المطلب جليا. احنا شنو قلنا؟ الكبرياء الرفعة الناشئة عن الكمال وعدم النقص وعدم الحاجة. اللي تكون عنده رفعة ناشئة عن كمال وعدم نقص وحاجة بالضرورة يكون فائقا على ماذا؟ يكون فائقا على غيره، بحيث أن غيره يتصاغر أمامه، وهذه هي العظمة. إذن العظمة من أين جاءت؟ جاءت من الكبرياء ومتفرعة عنه. ولما قدمها الإمام المهدي أرواحنا فداه في دعائه، فقد قدم الأصل على فرعه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الفقرة من فقرات دعاء الافتتاح الرمضاني تتحدث عن جبروت الله. وليش هالفقرة تتحدث عن جبروت الله، واللي قبلها تتحدث عن عقاب الله، واللي قبلها تتحدث عن رحمة الله؟ هذا كله خاضع لبناء هندسي دقيق سنبينه عند بيان القراءة المجموعية إن شاء الله تعالى. إذن هذه الفقرة تتحدث عن مقام الجبروت، هالمقام الذي تعلق به سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في آخر لحظات حياته، وهو يتقلب على بوغاء كربلاء قبل أن يحتز رأسه المبارك. أئمتنا الطاهرون ينقلون عن سيد الشهداء أنه ناجى ربه بكلمات وهو في تلك الحال. شنو هذه الكلمات؟ اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق. ويستمر الحسين في الثناء على الله إلى أن يقول: احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا. وشوف شي يقول في كلماته: ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. يعرف نفسه بهذا التعريف في مقام المناجاة لله والتوسل إليه سبحانه وتعالى. هل لحظات هذه هي اللحظات التي تحير فيها معسكر بن سعد في سيد الشهداء؟ ثلاث ساعات كان بأبي وأمي على تراب كربلاء، تحير العسكر: هل لا زال الحسين على قيد الحياة أم فارقت روحه بأبي وأمي؟ اشتد النزاع بينهم، فقال شمر الضبابي عليه اللعنة: الحسين رجل غيور، فإن أردتم معرفة أنه حي أو مات فاهجموا على نسائه، فإنه إن كان حيا أجابها. وفعلا هجمت الخيل والرجال على مخيمات بنات الرسالة. لما هجمت الخيل والرجال شي يقول الرواة؟ يقولون: فخرجت زينب وقد أمسكت رأسها بعشر أناملها. ليش أمسكت بعشر أناملها؟ العرب يقولوا إذا المرأة كانت في حالة مصيبة واستغاثة كانت تمسك رأسها بعشر أناملها، وأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ تهجم الخيل والرجال على بنات رسول الله، أقبلت وقد أمسكت بعشر أناملها ووقفت على التل الزينبي ونادت: ملاذي يا حسين نور عيني، يا حسين إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. المعذرة شيعة تقول الرواية سمع الحسين صوتها أراد أن يلبيها فتحرك خطوة وسقط على يمينه. أراد أن يجيبها تحرك خطوة ثانية سقط على شماله. اعذرني اعذرني أقول تحرك ثالثة فسقط على وجهه. تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول حسين بطل من ونين فارقت روحه وغمضت للموت واخر يقول حسين كلكم تعرفون صاحب حمية اعلى بناته والنساء وإن كان ردتوا تعرفون حي العامة أقول هجموا على خيامه وروعوا الفا وإن كان هو حي وسماع بالخيام ضجة لازم يثور بشيمته ويحمي النساء وامر العسكر بن سعد واستحسن الشق وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفوق ولن الزلم والخيل غارت يب الخدو وطلعت من خيمها تنادي الملتجا اسمع اسمع فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزاب كهف اليتامى انهاض ترهتك والنسوة حرمة وضعيفة حال تبنوني يبرضع وبس ما سمع صوت الوديعة فتح العين.
أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.